9 صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يسحبكم إلى جولة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين الرئيسة. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن سياسة التواصل مع دول الجوار جيدة جدا وينبغي متابعتها. وزير الخارجية الإيراني يقول أننا نواصل دعم سوريا وننصح جنود الأمريكان بالعودة لديارهم. وملايين المسلمين من مختلف العالم يواصلون مسيرهم باتجاه كربلاء المقدسة. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن سياسة التواصل مع دول الجوار جيدة جدا وينبغي متابعتها. وخلال استقباله رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة الإيرانية بمناسبة أسبوع الحكومة، أضاف سماحته أن الحظر المفروض على إيران يستهدف معيشة الشعب، مؤكدا على ضرورة إجهاض الحظر إلى جانب استمرار المفاوضات، معتبرا أن كبح التقدم في البلاد هو من أهم مؤشرات نجاح تحييد الحظر على إيران. وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية للحكومة الإيرانية والتواصل مع دول الجوار، فقد أشاد سماحته بهذه السياسة قائلا: يجب أن لا يكون هناك أي خلاف بيننا وبين أي من جيراننا، وأن أي خلاف موجود يجب أن يتحول إلى تعاون. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان: إننا سنواصل دعم سوريا وندعو الجنود الأمريكان بالعودة إلى ديارهم، وعلى السلطات الأمريكية مغادرة المنطقة. وفي مؤتمره الصحفي مع نظيره السوري في دمشق، أشار عبد اللهيان إلى تحركات القوات الأمريكية بهدف إغلاق الحدود بين سوريا والعراق، قائلا إنه لا تستطيع أي جهة قطع طريق المواصلات التاريخية في المنطقة، وأن التصرفات الأمريكية لا تتناسب مع مزاعم الغربيين والأمريكيين بالدفاع عن حقوق الإنسان، مضيفا أن عودة سوريا إلى حاضنتها العربية ولعب دور طبيعي في المنطقة هو لصالح جميع الدول. يواصل الملايين من زوار العراقيين والإيرانيين ومن مختلف دول العالم مسيرهم على طريق المشاية باتجاه كربلاء المقدسة للمشاركة في مراسم إحياء ذكرى 40 الإمام الحسين عليه السلام. وتنتشر المواكب الخدمية والمجهزة لتقدم للزوار على طول الطريق الخدمات المتنوعة من طعام وشراب ومبيت، حتى وصولهم إلى مرقد الإمام الحسين عليه السلام في مدينة كربلاء المقدسة. وتعتبر أربعينية الإمام الحسين عليه السلام أكبر تظاهرة بشرية في العالم، حيث تخرج مواكب العزاء ويتوافد الملايين من العراق وكافة أنحاء العالم إلى زيارة مرقدي الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس عليهما السلام. للمزيد بشأن الخدمات المتواصلة في العراق للزائرين والوافدين باتجاه كربلاء، تابعوا معنا هذا التقرير.
توافد ملايين المشاركين لأحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام في 20 من شهر صفر، ترافقه إجراءات أمنية استثنائية واستنفار خدمي وصحي واسع، مدعومين بإضافة مشاريع وأجهزة جديدة من شأنها الارتقاء بخدمة الزائرين. قسم الشعائر والمواكب في العتبتين الحسينية والعباسية المقدستين أعلن أن العدد الكلي للمواكب الحسينية والخدمية المسجلة حتى الآن بلغ 12,752 موكبا.
هنالك تعاون كبير مع العتبات المقدسة في تأمين الزيارة، تارة نجدهم في إسناد بي المتطوعين وفي الجهد الإعلامي وفي الجهد الخدمي واليوم في الجهد الصحي.
وبمشاركة أكثر من 12 ألف متطوع للمساهمة في الإسناد والدعم، أعلن قسم حفظ النظام التابع للعتبة الحسينية المقدسة عن تطبيق الخطة الأمنية الخاصة بالزيارة، مشيرا إلى استخدام أجهزة متطورة كجهاز السونار بالإضافة إلى نصب آلاف الكاميرات الحديثة والكاميرات الحرارية والتي بلغ عددها أكثر من 1800 كاميرا. وكشفت شعبة المراقبة الإلكترونية في العتبة عن استخدامها لتقنيات الذكاء الاصطناعي لأول مرة لتأمين وتحليل البيانات وعد الزائرين الوافدين إلى مدينة كربلاء، مشيرة إلى أن هذه المنظومات ستساهم أيضا في إيجاد المفقودين وخاصة في أيام ذروة الزيارة المليونية. هيئة الصحة والتعليم الطبي في العتبة الحسينية المقدسة من جانبها كشفت عن إدخالها أجهزة حديثة تستخدم لأول مرة في الزيارات المليونية، فضلا عن نشر متطوعين من مختلف الجنسيات، مشيرة إلى أن خطتها تضمنت إنشاء عدة مفارز طبية ومستشفيات ميدانية موزعة داخل وخارج الحرم الحسيني الشريف، وتحتوي على أجهزة ومعدات للحالات الطارئة المنقذة للحياة وغيرها من الخدمات المتقدمة.
إلى الأراضي المحتلة الفلسطينية، حيث اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم رسميا بإصابة ضابط وثلاثة جنود في تفجير عبوة ناسفة شديدة الانفجار نصبتها سرايا القدس كتيبة نابلس على مقربة من قوة عسكرية راجلة شرق نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. وقال الناطق باسم جيش الاحتلال إن عبوة ناسفة انفجرت قبيل اقتحام مئات المستوطنين لقبر النبي يوسف شرق نابلس، حيث أصيب ثلاثة جنود وضابط. من جهتها أعلنت سرايا القدس في الضفة الغربية أن القوة الخاصة في سرايا القدس تمكنت من تفجير عبوة شديدة الانفجار في آلية عسكرية ما أدى إلى إعطابها ومقتل وإصابة من فيها ضمن كمين محكم. استشهد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال مساء أمس بزعم طعنه مستوطنا إسرائيليا قرب حي المصرارة بمحطة القطار الخفيف في القدس المحتلة. ونشرت مصادر الاحتلال مقاطع فيديو الشاب وهو ملقى على الأرض وينزف دما وسط انتشار لشرطة الاحتلال وتجمع للمستوطنين في المكان، فيما اعتدت شرطة الاحتلال على عدد من الصحفيين الفلسطينيين وأبعدتهم عن المكان. وذكرت مصادر الاحتلال حالة المستوطن الذي أصيب في عملية الطعن بالمتوسطة، مشيرة إلى أنه جرى إيقاف العمل في محطة القطارات بالقدس بعد العملية. أنشأت الحكومة التركية 4 مراكز ثقافية في مناطق أعزاز والباب وجرابلس وعفرين السورية بهدف بسط سيطرتها الكاملة على الشمال السوري، ليس عسكريا فحسب بل ثقافية، ونشر سياسة التتريك في المنطقة.
بدأت تركيا في تطبيق المرحلة الثانية من خطتها في تتريك الشمال السوري، وذلك عبر افتتاح معاهد لنشر الثقافة التركية وتعليم لغتها، مستهدفة 300,000 طفل سوري.
يقوم بسياسة التتريك وتعليم 300,000 طفل في الشمال الشرقي والشمال السوري بمعهد يونس إمرا الذي افتتح له عدة معاهد في الشمال السوري، آخر هذه المعاهد آخر هذه الفروع في منطقة عفرين كما يقول، لتعليم 300,000 طفل ودمج السياسة التركية الثقافة التركية بمدارس المنطقة. ولكن نحن في وزارة التربية وفي مجمع عزاز التربوي في الشمال السوري متمسكين بلغتنا العربية متمسكين بمنهاجنا.
4 مراكز ثقافية موزعة على 4 مناطق، كان أولها في منطقة عزاز والباب وجرابلس وعفرين، وهي المناطق الموالية لتركيا، الهدف منها إنشاء جيل ينطق اللغة التركية ويعمل بثقافتها.
أردوغان بسياسة تتريك رهيبة يعتمد فيها الليرة التركية ويلحق المناطق السورية بدورة الاقتصاد التركي ويقوم بسرقة البشر والحجر على حد سواء. كيف يقوم بسرقة البشر حتى ينشئ المدارس التي تلجأ إلى التعليم باللغة التركية، ينسف التعليم باللغة العربية بشكل مطلق وينسف التعامل بالليرة السورية وينسف كل شيء يمت بصلة إلى الدولة السورية.
من جديد تؤكد الحكومة التركية أن هدفها هو احتلال الشمال السوري وفرض سياسة التتريك القديمة الحديثة على سكان المنطقة وليس حماية حدودها كما تدعي. بخطى متسارعة تواصل أنقرة سياسة التتريك الممنهجة لنشر ثقافتها ولغتها في القرى والبلدات الحدودية الموالية لها في الشمال والشمال الشرقي لسوريا.
للبنان، حيث وصل الوسيط الأمريكي أموس هوغشتاين إلى العاصمة اللبنانية بيروت والتقى بكل من رئيسي حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ومجلس النواب نبيه بري، وبحث الجانبان آخر المستجدات المتعلقة ببدء التنقيب في المياه اللبنانية بالإضافة إلى النقاط العالقة حول الحدود البرية اللبنانية مع فلسطين المحتلة.
في زيارة تتصل ببدء التنقيب من قبل شركة توتال في المياه الإقليمية اللبنانية من جهة، وعشية التجديد لقوات اليونيفيل وما يرتبط بمطالب لبنان بإظهار الحدود البرية مع فلسطين المحتلة، سيما النقاط الثلاثة في الناقورة والغجر من جهة أخرى. وصل الوسيط الأمريكي أموس غوشتاين إلى بيروت والتقى بكل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش جوزيف حون.
طبعا زيارة هوكشتاين إلى لبنان تحمل طابعين. الطابع الأول هو دورة التراخيص واستكشاف ما يحدث في استخراج النفط والغاز. أما الملف الأهم والاستراتيجي هو ملف الحدود البرية مع فلسطين المحتلة. لبنان يعتبر أنه ليس هناك من حاجة إلى ترسيم حدود، وبالتالي مطلوب اليوم أن نبدأ بتثبيت هذه الحدود انطلاقا من الثوابت اللبنانية، أي البي 1، حل كل المسائل العالقة حول النقاط 13 على طول الحدود اللبنانية الفلسطينية.
الأوساط المتابعة اعتبرت أن زيارة هوغشتاين تحمل مقترحات غير بعيدة عن الإملاءات الأمريكية المعهودة.
هوغشتاين يأتي في هذه المرحلة فقط لإنهاء ما يسمى الخلاف على الحدود البرية بين لبنان والكيان الصهيوني. يقال بأنه حامل معه بعض الوجهات النظر الجديد حول هذا الموضوع، لأن يعني يبدو أن واشنطن أو الغرب عموما يريد من خلال إنهاء هذا التوتر حول الحدود البرية تحصين يعني الاتفاق حول الترسيم البحري في ضغوط أمريكية. هل تصل هذه المسألة إلى إنهاء هذا الصراع عمره عشرات السنين؟ أنا لا أعتقد. يعني ربما الأمريكي هذه المرة هوغشتاين بالذات يحمل عرضا ما، لكن تنفيذ هذا العرض دونه أهوال ومصاعب شتى.
هذا وكان رئيسي مجلس النواب وحكومة تصريف الأعمال ووزيري الأشغال والطاقة قد زارا في وقت سابق منصة التنقيب في البلوك رقم 9، في وقت بقيت النقاط البرية موضع إشكال بسبب تجاوزات الاحتلال لما يسمى خط الانسحاب قائمة، بالإضافة إلى ضمه مؤخرا الجزء الغربي من قرية الغجر اللبنانية، وسط مطالبة اللبنانية بإلزام الاحتلال تطبيق القرارات الدولية وعدم خرقه للقرار 1701.
إلى اليمن، حيث قال رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط أن التجربة التي نفذتها القوة الصاروخية أربكت القوات الأجنبية في البحر الأحمر. وأضاف المشاط خلال اللقاء المتلفز: كنا في حرب مستعرة مع سفينتين قادمتين إلى ميناء عدن لنهب الغاز اليمني، لافتا إلى أن القوات المسلحة اليمنية أبلغت الشركات المالكة للسفينتين أنها ستضربهما إذا دخلتا نهب الغاز لنهب الغاز من ميناء عدن. أعلن قادة المجلس العسكري في الغابون عن اختيار قائد الحرس الجمهوري الجنرال بريس أوليغي نغيمة قائدا للمرحلة الانتقالية التي ستشهدها البلاد بعد الإطاحة بالرئيس علي بونغو ونجاح قادة المجلس في السيطرة على السلطة. وبرز اسم قائد الحرس الجمهوري عندما ظهر محمولا على أكتاف الجنود بعد ساعات من إعلان الضباط عزل الرئيس بونغو. نهاية النشرة، تذكير بالعناوين: قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن سياسة التواصل مع دول الجوار جيدة جدا وينبغي متابعتها. وزير الخارجية الإيراني يقول: أننا نواصل دعم سوريا وننصح جنود الأمريكان بالعودة لديارهم. وملايين المسلمين من مختلف العالم يواصلون مسيرهم باتجاه كربلاء المقدسة. أحبتي المستمعين، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة، إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح الخير والبركات وأطيب الدعوات، صباح جميل مليء بالخير والفعالية والنشاط مستمعينا الكرام. مستمعي العزيز، أقول لك عش وتنفس واضحك للحياة، فليس أفضل من التفاؤل والأمل في هذه الحياة. بعد قليل نقدم إليكم أضواء على السينما الإيرانية، ومن ثم تستمعون إلى درر البلاغة عند 9:48. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 10 تماما ولمدة 10 دقائق، وبعد هذه النشرة تستمعون إلى البرنامج المباشر المنتدى الإذاعي على مدى 48 دقيقة. عند 11 تماما قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير ولمدة 10 دقائق، وبعد هذه النشرة تستمعون إلى إعادة لبرنامج أرض المقاومة على مدى 28 دقيقة. من هدي المنبر الحسيني تستمعون إليه عند 11:42، وعند 12:05 يرفع أذان الظهر على مسامعكم. نهج الحياة تقدم إليكم عند 12:18. أتمنى لكم الصحة والعافية والسلامة، مع ألف سلامة.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
السلام عليكم أيها الأفاضل أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقتي حلقة جديدة من حلقات برنامج أضواء على السينما الإيرانية، والتي نسعى من خلالها أن نعرفكم على إنتاجات السينما الإيرانية في مختلف المجالات والمواضيع. وإذا تابعتم البرنامج في حلقاته الماضية فقد شرعنا بالحديث والاستعراض لمجموعة من الأفلام والمسلسلات التي أنتجتها السينما الإيرانية ضمن دائرة واقعة كربلاء واستشهاد الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته. فقد أشرنا إلى أن بعضا من تلك الأعمال كانت تطرقت إلى الواقعة مباشرة، والبعض الآخر استلهم من الواقعة بعض المفاهيم لتؤكد عليه في مختلف مشاهده. نواصل حديثنا أيها الكرام في هذه الحلقة حول مجموعة أخرى من الأفلام التي تناولت واقعة الطف بصورة غير مباشرة، وفي فقرة نجوم سينمائية نتوقف مع أحد النجوم الذي لمع نجمه في أحد تلك الأفلام، وهو بارويز فلاحي بور. كما نتابع معا فقرة من تاريخ السينما الإيرانية وما عاشتها السينما في الفترة ما بعد انتصار الثورة الإسلامية والحرب المفروضة، وأخيرا في فقرة أنغام سينمائية نتعرف معا على موسيقى مسلسل سفر سابز أي الرحلة الخضراء، وهو من المسلسلات التي تشير إلى طقوس العزاء وأجواء شهر محرم الحرام في إيران. تحية طيبة لكم أيها المستمعون الأكارم، وأهلا بكم مجددا. لقد أصبحت واقعة كربلاء والحوادث المرة التي حلت بالإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه ملهما لكثير من المنتجين والمخرجين السينمائيين في إيران ليقوموا بتقديم أعمال جديدة تكرس خلود تلك الواقعة. فقد نهلوا من معينها الفياض ورسموا لوحاتها ومضامينها في الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية. لقد جاءت الثورة الإسلامية في إيران لتفتح الأبواب واسعة وتطور من أدوات التعبير عن جمال وخلود هذه الواقعة الأليمة من خلال الوسائل المعاصرة، فكان للمسرح الحسيني والأفلام والمسلسلات والروايات والموسيقى والأناشيد والرسم دور في عرض مشاهد إبداعية وأفكار خلاقة تناولت عاشوراء بشكل مباشر أو حامت حولها وعبرت عن تأثيراتها الإنسانية والسياسية والاجتماعية على الواقع الحالي. في هذه الحلقة نمر مرورا بإجمال على أهم الأعمال التلفزيونية الإيرانية التي استمدت موضوعها من ذكرى عاشوراء الحسين عليه السلام، كانت لها إشارات وتلميحات لواقعة الطف، وقد عرضت في السنين الماضية أو ما زالت تعرض على القنوات التلفزيونية الإيرانية أو غيرها. البداية مع المسلسل التلفزيوني الإيراني شاب داهوم أي الليلة العاشرة من تأليف وإخراج حسن فتحي وبطولة الممثل حسين ياري. تدور أحداث المسلسل في زمان رضا شاه الذي منع إقامة المجالس والتكايا الحسينية، حيث يقتل أفراد شرطة الشاه والدي البطلة فخر الزمان والتي قامت بأداء دورها الممثلة كتايون رياحي أثناء أحيائهم لمراسم العزاء في طفولتها لينقذها أحد النائحين أو المقرئين للعزاء الحسيني، ثم تنشأ في ظل تربية أرستقراطية عند عمتها العائدة من فرنسا وتعيش الاكتئاب والعزلة ورفض الزواج إلى أن تتعرف إلى حيدر، وهو من الفتيان المرهوبي الجانب فقير وكان يحاول سرقة منزل عمتها، وتبدأ بينهما قصة حب تشترط فيها فخر الزمان على حيدر أن يقوم بإحياء 10 مجالس تعزية، وهي نوع من المسرح التقليدي تستعيد أحداث عاشوراء، فيبدأ بالعمل متحديا أزلام النظام من أجل حبيبته ويدخل في اللعبة ليتحول من خلال تمثيله إلى عاشق حقيقي للحسين، وتكبر المسألة لتصبح رفضا لظلم الشاه وثورة تستمد عمقها ومفرداتها من كربلاء. يختلط التاريخ بالواقع والقتل بالحب في إنتاج تلفزيوني ضخم تم تصويره في مدينة الغزالي السينمائية وفي أسواق مدينة قزوين التراثية، في استعادة لأجواء مدينة تبريز التي تدور الأحداث فيها. إضافة إلى ما يحمله عنصر التعزية من مكانة درامية في مسلسل الليلة العاشرة والذي يخدم قصته، فهو يخدم المجال التربوي السياسي معا، إذ نجد حيدر وأزلامه يبلغون مرحلة النضج والوعي السياسي والاطلاع على حقيقة الأمور والأحداث التي يمر بها المجتمع، ليتحولوا من الناحية الأخلاقية إثر التطهر الذاتي الذي كان نتيجة المعرفة والتجربة العملية في مراسم العزاء، ولا سيما الحماس والحمية في تمثيل أدوار التعزية. إن هذا التحول في بطل المسلسل أي حيدر، والذي أدى دوره حسين ياري، هو خلاصة تجربة الوصول إلى الحب الروحي والسماوي انطلاقا من الحب المادي.
ببین مادر، ببین پسر چه راحت خواب میبینه. پسر من، همه پسرهای من، همه پسرهای من.
يذكر أن مسلسل الليلة العاشرة تمت دبلجته في إيران إلى اللغة العربية، وقد بثت عبر شاشة قناة الكوثر الفضائية. أحد النجوم السينمائية والذي سجل بطولة له في مسلسل الليلة العاشرة هو بارويز فلاحيبور. فيما يلي أيها الأحبة ندعوكم للتعرف عليه، والذي مثل شخصية السيد ياور.
نجوم سينمائية.
الفنان بارويز فلاحيبور خريج فرع اللغة الإنجليزية، انطلقت سيرته الفنية من خلال المسرح، واشتهر في التمثيل التلفزيوني من خلال دوره في مسلسل الليلة العاشرة عام 1994. وقام فلاحيبور بعدها بالتمثيل في مسلسلات غدا سيكون متأخرا عام 2002، وملا صدرة عام 2008، و أجلى من الظلام عام 2002، ولو كان أبي حياً عام 2004، والقلوب الوالهة عام 2009، والدعوة الأخيرة عام 2008، ويوسف الصديق عام 2007، ورجل ذو ألف وجه عام 2007. يقول الممثل بارويز فلاحيبور عن بداياته مع التمثيل في مسلسل الليلة العاشرة: في البداية شدني سيناريو المسلسل وإطاره الكلاسيكي والشخصيات التي يحتوي العمل عليها، ومن ضمنها شخصية ياور الذي كانت شخصيته قوية. هذا وقد أنتج العمل في عام تزامن فيه عيد رأس السنة الإيرانية مع عشرة محرم الحرام، وكل هذه الأمور أدت إلى أن أشارك في هذا المسلسل. ويضيف السيد فلاحيبور: لقد بذلت قصارى جهدي لأؤدي دور ياور بإتقان، وحاولت أن أسدد ديني إلى المخرج فتحي بذلك. أمور كثيرة أدت إلى نجاح العمل، ومن ضمنها التصوير والمكياج والموسيقى. وعن طبيعة الدور الذي قام به فلاحيبور في مسلسل الليلة العاشرة، أشار إلى أن الكثيرين قد مثلوا قبل هكذا أدوار قائلاً: أردت أن أكون متميزاً عنهم، فخصصت وقتاً كبيراً لدراسة هذا الدور. لو مثلت الدور مرة أخرى لكنت مثلته بمزيد من الخبرة والإتقان، لكن لا أنكر أني أحب شخصية ياور، وبرأيي نجحت في تقمصها. يفضل فلاحيبور أن يتقمص أدواراً ذات أبعاد مختلفة وتتطلب التحدي، حيث يتلذذ بتمثيلها ويفضلها حتى على الشهرة. قد تطلب بعض الأدوار صعوبات كثيرة حيث تتأزم حالة الممثل بسببها، لكنه يتحمل كل هذا العناء لأنه يعتقد أن التمثيل مزيج من العناء والمتعة. يفضل بارويز فلاحيبور العمل مع طاقم متناسق من جميع النواحي، ويملك أفراده الخبرة في مجال العمل السينمائي والتلفزيوني، ولهذا يرتاح جدا للعمل مع المخرج حسن فتحي، لأنه عندما يتعاون معه يكون متأكدا حينها بأن اختياره ناجح. حياكم الله وأهلا بكم إلى حديثنا عن النتاجات السينمائية التي استلهمت من واقعة عاشوراء جوانب استعرضتها أمام المشاهدين. أحد أهم تلك الإنتاجات السينمائية أو المسلسلات التلفزيونية هو مسلسل سفاري سابز، أي الرحلة الخضراء، للكاتب حسين باكديل والمخرج محمد حسين لطيفي.
به مملکتت خوش اومدی، امیدوارم هر کاری که از دستمون بر میاد برات انجام بدی.
حالا که قد کشیده پشت اومده تهرون، رد بابا ننه رو بزن.
خانم اکرم میرزایی مادر منه.
تو میری نمیشنی
آفرام، آدمی نیست که آدم بفرسه بچه شو بزن.
تو کلیسا دیدمش، داشت بابا کالبانی هست
تو خواباتون من میدیدم یا نمیدیدم؟
نمیدونم.
این دکتر سه هفته بیشتر اینجا نیست.
به هر حال به معالجه چشماتون فکر کنم.
میذارید اون کلمه حرف بزنم یا نه؟
اتفاقا آوردم اینجا حرف بزنم.
یعنی واقعا من میتونم تا فردا ببینم؟
این غلام 27 سال پیش یه بچه رو فروخته، یعنی داده به یه زن و شوهر خارجی، اونا بردنش.
تو اینجا چیکار میکنه؟
شما به اتهام قتل خانم کارن بسپرگ مادرتون بازداشت.
يروي مسلسل الرحلة الخضراء قصة شاب اسمه دانيال، والذي قام بأداء دوره الممثل بارسا بيروس فار. إنه إيراني الأصل ولكن نشأ في ألمانيا. يكتشف لاحقاً أنه ابن بالتبني، وأن والديه الحقيقيين هما إيرانيان، فتنقلب حياته ويعود للبحث عنهما. ومع عودته تبدأ مشاكله، فيتهم بخطف طفل، وكذلك يتهمه الألمان بقتل أمه بالتبني. وبالتالي يجد نفسه في أجواء شهر المحرم ومجالس العزاء الحسيني معيدا اكتشاف بلده الحقيقي وتاريخ عائلته، حيث إن أمه وأباه قد استشهدا أيام الثورة الإسلامية ضد الشاه، ويتعرف إلى شخصيات متفاوتة، منها من يساعده ويحبه ومنها من يستغله، ولكن إصراره على اكتشاف حقيقة انتمائه يعينه حتى النهاية. يميز مسلسل الرحلة الخضراء عن نظائره أنه يرمي إلى توثيق عرى التواصل بين أنصار المسيحية والإسلام، فبالرغم من أن الفيلم لم يتضمن سيناريو بكرا وبديعا، إلا أن المشاهد يجد بكل وضوح أن المخرج يسعى بكل ما أوتي من قوة أن يظهر تقارب المسيحيين والمسلمين والأواصر المشتركة بين أتباع الديانتين، بحيث نجد بالتالي حضور المسيحيين في الأماكن المقدسة التي يرتادها المسلمون، وبالعكس نجد حضور المسلمين في دور عبادة المسيحيين ضمن أجواء معنوية وروحية عالية، فلا يعيب أي طرف منهما على الآخر، بل يحترم كل منهما معتقدات الطرف الآخر. بالرغم من الانتقادات التي وجهت إلى مسلسل الرحلة الخضراء، إلا أن المسلسل وبحسب بعض من النقاد السينمائيين فقد تمكن من استخدام العناصر الدينية، ولا سيما أجواء محرم ومراسيم العزاء على سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام، وبذلك فقد اعتبر من أفضل المسلسلات الدينية التي أنتجتها مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، ليكون مسلسلا يصور بوضوح الألفة والتعايش السلمي الموجود بين مختلف معتنقي الأديان السماوية، حيث استطاع المخرج أن يفرض بذلك نفسه وعمله على أرض الواقع. تم إخراج مسلسل الرحلة الخضراء على يد محمد حسين لطفي عام 2002، وقد شارك فيه بارسا بيروسفار، كوهاري خيرانديش، أزيتا حاجيان، محمد رضا شريفينيا، حسن بورشيرازي وسارا خوينيها، ومن بطولة أمين طاروخ.
من تاريخ السينما الإيرانية.
بعد انتهاء الحرب المفروضة التي طالت لثماني سنوات، وبعدما تمكنت مؤسسة فارابي الحكومية أن تعيد مكانتها واقتدارها، واجهت الأجواء السينمائية اقتراحاً يقضي بتوحيد الجهود الصنفية في خندق واحد، أي تشكيل دار للسينما الموحدة، وقد تم تطبيق الاقتراح لتتشكل لجنة الإدارة في حزيران يونيو عام 1989 لتكون دار السينما في إيران أولى الظواهر التي شهدها تاريخ السينما الإيرانية كنتيجة لانفتاح الأجواء وتيسير الظروف التي حدثت بعد الحرب المفروضة على إيران. لقد تحولت دار السينما الإيرانية إلى منظمة نقابية عام 1992 من خلال تخصيص 2% من الأرباح التي حققتها دور السينما في أنحاء البلاد. في عام 1997 انضم منتدى المنتجين الوثائقيين في السينما الإيرانية إلى منظمة دار السينما، باعتبار أن الأفلام الوثائقية جزء مهم من عموم السينما. في عام 1991 استطاع الفيلم السينمائي الإيراني بعنوان عروس إخراج بهروز أفخمي أن يحطم الرقم القياسي في مبيعات تاريخ السينما الإيرانية، وذلك بفضل روعة الموضوع والمحتوى والمشاهد البصرية وبطولة الممثلة نيكي كريمي وأبو الفضل بور عرب. لقد أحدث فيلم عروس في التسعينيات ثورة جديدة في الإنتاج السينمائي، وذلك بعد الأجواء الصعبة التي مرت بها البلاد فترة الحرب. ويرى المهتمون أن بهروز أفخمي هو الوحيد الذي تجرأ على القيام بإنتاج هكذا فيلم. وفي الوقت نفسه يجد المتابع أن فيلم سايي خيال أي ظل الخيال للمخرج حسين دلير، وبعدما حقق نحو 12 مليون تومان في أول عرض له، إلا أنه لم يتمكن من استعادة رأس المال الذي صرفه في مجال إنتاج الفيلم.
مستمعينا الأحبة، بعد متابعة فقرة من تاريخ السينما الإيرانية نواصل استعراضنا لمسلسل آخر من المسلسلات التلفزيونية التي تناولت واقعة كربلاء بصورة غير مباشرة، أو أنها استلهمت منها معاني ومفاهيم. وفي هذا المجال نشير إلى مسلسل زمان شوريديجي أي زمن الثورة للمخرج محمد علي نجفي. مسلسل زمن الثورة يتناول قصة عائلة مسيحية من قبيلة بني كلب، يناصر الأب الإمام عليا في جهاده فيستشهد معه، ثم يدور الزمان ليلتحق الابن وأمه بقافلة الحسين المتوجهة لكربلاء العدالة ورفض الظلم، تجمع بين ثقافتين فتتحدان في الجهاد والشهادة. وتعيدنا أجواء هذا المسلسل إلى قصة فيلم يوم الواقعة الذي تمت دبلجته للعربية وعرض سابقا في لبنان، ويروي قصة شاب مسيحي يشهر إسلامه كي يتزوج فتاة من قبيلة مسلمة، ولكنه يلتحق بركب الحسين قبل يوم من مراسم العرس. ونلاحظ في هذين العملين تأكيدا على تجاوز شخصية الإمام الحسين عليه السلام للحواجز والحدود الدينية والطائفية بالمعنى الضيق والتقليدي، وكيف أنه أصبح من خلال ثورته نقطة وصل واشتراك بين كل المتعطشين للعدالة والحق والقيم الإنسانية.
أنغام سينمائية.
أيها الأحبة، وصلنا إلى اللحظات الأخيرة من البرنامج، مسك الختام، وضمن فقرة أنغام سينمائية ندعوكم للاستماع إلى موسيقى مسلسل سافاري سابز أي الرحلة الخضراء. مستمعينا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية. شكرا على طيب المتابعة، وحتى الملتقى أطيب التحيات والمنى، إلى اللقاء.
ذبيح مسلب ابن امي مشيت وعفت على الغبره وجيت اتعثر بهمي اشوف بياك ترقبره ذبيح مسلب ابن امي مشيت وعفت على الغبره وجيت اتعثر بهمي اشوف بياك ترقبره ذبيح مسلب ابن امي مشيت وعرفت على الغبره وجيت اتعثر بهمي اشوف بياك ترقبره بحزن بلواي وبث شكواي حزن بلواي وبث شكواي رحت عنه ولو ان بيدي فلا والله رحت عنه يا ريت اتوسد بطوله وشم طيب عطر منه رحت عنه ولو ان بيدي فلا والله رحت عنه يا ريت اتوسد بطوله وشم طيب عطر منه.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أبنائي أعزائي أخواني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا زال كلامنا في الأسرار الربانية، الأسرار الإلهية التي وضع الله سبحانه وتعالى في الصدقة فجعلها سرا ومفتاحا وطريقا للعبور في الدنيا والعبور في الآخرة. قال أنها تحمي من عذاب القبر وتجعل العبد محبوبا عند الله وخلقه. قال الله سبحانه وتعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فأتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. إذن الأسرار الواردة في الصدقة كثيرة جدا، فلا بد من معرفتها، وهذا ما يؤكد لنا القرآن الكريم من خلال الآيات التي قد وردت في مسألة الصدقة ومسألة أسرار الصدقة وما يتعلق بالصدقة والعلاقة ما بينها وما بين الرزق وما بين العطاء الإلهي والجزاء الإلهي في الدنيا وفي الآخرة. قال تعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الرزق رزق الله، والعطاء عطاء الله، والتوكيل منه للعبد الذي جعله هو ماذا؟ مخولا على تلك الأموال. وتركتم ما خولناكم، هكذا القرآن يقول، لأنه يوم القيامة وعندما يتحول هذا العالم إلى عالم آخر غير عالمنا هذا، والله سبحانه وتعالى يطلبنا للحساب، ماذا ينظر؟ ينظر إلى ذلك التخويل الذي أعطانا بأنه بما أنفقنا وكيف أنفقنا. إذن الإيمان بأمور غيبية هو الذي ماذا؟ يجعل هذا الإنسان أعلى مرتبة عند التصدق بتلك الأموال الإلهية. وقال تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. إذن الأمر متعلق بمسألة ذلك اليوم الذي لا يوجد فيه بيع لا شراء لا شفاعة، فقط حساب لا عمل، الذي يجمع الله الأولين والآخرين في ذلك اليوم ليرى المعطين والباذلين، كما ورد في الأحاديث أن المرء يسأل عن ثلاث: عن عمره فيما أفناه، وعن ماله فيما أنفقه، وعن ولايتنا أهل البيت. فالمال الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى للعبد وجعله وكيلا ومخولا بالتصرف به يحاسب عليه يوم القيامة: كم أعطيتك وأنت ماذا بذخت وماذا أعطيت وماذا تصدقت، وكم من الصدق الحق وكم من الصدق غير الحق. قال تعالى: آمنوا بالله، آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. إذن الإنفاق والعطاء هنا هو يكون سبب للرزق في الدنيا والخلاص في الآخرة. أعزائي، بعد أن بينا الآيات الواردة هذا في هذا الموضوع، وبينا الصدقة والصدقة وعلاقتها بالرزق وعلاقتها بالله سبحانه وتعالى وعلاقتها بالمجتمع والفرد. الآن ندخل في قضية مفاتيح الرزق. نعم، واحد منها الصدقة، لكن نحن نريد أن نعرف كيفية تلك المفاتيح وكيفية استخدام تلك المفاتيح وكيفية استعمال تلك المفاتيح، لأن الله كما بينا وجد وجعل فيها أسرار كما بينا. الآن نأتي إلى الرزق ومفاتيح الرزق وكيفية الحصول على تلك المفاتيح وتلك الأسرار. فينقسم الرزق إلى قسمين. أولا، رزق من دون طلب، هذا النوع الأول. أما النوع الثاني فهو رزق بطلب. ماذا يعني؟ لدينا رواية، والرواية عن أمير المؤمنين، أنا جعلتها مقدمة لمعرفة الرزق الذي يأتي بطلب والرزق الذي يأتي من غير طلب. فالرواية تقول عن أمير المؤمنين عليه السلام في وصيته لمحمد بن الحنفية عليه السلام، قال: يا بني، الرزق رزقان، رزق تطلبه ورزق يطلبك. إذن هنالك رزقان، رزق أنت تسعى إليه وتطلبه، ورزق آخر لا، هو يأتي إليك ويدق بابك. والرواية الواردة أيضا عن الإمام الصادق قال: الرزق مقسوم على ضربين، أحدهما واصل إلى صاحبه وإن لم يطلبه، والآخر معلق بطلبه، فالذي قسم له بالسعي فينبغي له أن يطلبه من وجوهه، وهو ما أحله الله له ومن غيره، فإن طلبه من جهة الحرام فإن طلبه من جهة الحرام فوجده حسب عليه برزقه، لكن حسب عليه كيف؟ هذا ما سوف نبينه إن شاء الله في الحلقة القادمة. وصلي يا ربي على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج درر البلاغة.
هل هو سر في ذاتي أم هو صومي وصلاتي؟ هل هو سر في ذاتي أم هو صومي وصلاتي؟ لا، بل هو كل حياتي، كل حياتي، وهو الماضي والآتي.
بأول فجير من هذا تكويني، وأول نبوء دقيب شراييني، بأول فجير من هذا تكويني، وأول نبض دقيب شراييني.
تسرد عيني بدفتتها.